الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الباب الرابع الدليل العقلي. في الحقيقة البحث هنا تقريبا بأجمعه مكرر ومتكرر، يعني نحن أوضحنا ما يرتبط بالدليل العقلي في المقصد الثاني مفصلا، واتضح بأن الدليل العقلي هو عبارة عن كل قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي بالقطع واليقين. الخلاصة، كل قضية عقلية يدركها العقل ويتوصل بها إلى الحكم الشرعي بالقطع واليقين، هذا يسمى بالدليل العقلي على الحكم الشرعي. هذه حصيلة ما ذكره هناك وخلاصة ولب ما يريد أن يذكره هنا، وما يريد أن يثبته هنا هو الحجية. وما دام أن الدليل العقلي وأن القضية العقلية توصل إلى الحكم الشرعي بالقطع واليقين، يريد أن يقول بأن الحجية ذاتية، لأن القطع حجيته ذاتية، ولا يمكن سلب الحجية عن القطع كما بيناه مفصلا في السابق. هذا ما يريد أن يتوصل إليه. لكن هناك ما ذكرناه في المقصد الثاني كان بحث عن الصغريات، يعني أن العقل يدرك أو لا يدرك. هل أن العقل يدرك الحكم الشرعي أو لا يدرك الحكم الشرعي؟ أين يدرك العقل الحكم الشرعي؟ فذكرنا هناك المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، وقلنا بأن المستقلات العقلية محصورة بإدراك العقلي للحسن والقبح، وهذه من الآراء المحمودة. وقلنا بأن الشارع أحد العقلاء، فهو أيضا ماذا؟ فهو أيضا يقطع العقل بأنه أيضا يحكم بالحسن والقبح الذي هو من الآراء المحمودة. فنتوصل إلى وجوب مثلا العدل لأجل حسنه، ونتوصل إلى حرمة الظلم لأجل ماذا؟ لأجل قبحه. فالعقل عندما يدرك حسن عادل قطعا يرى بأن الشارع أيضا يحكم بذلك، فيحكم ماذا؟ فيحكم بوجوبه أو بمطلوبيته. وكذلك بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى القبح، فإن الشارع أيضا يحكم ماذا؟ بحرمته أو بذمه. هذا ما يتبقى المستقلات العقلية وهي محصورة بذلك. ثم غير المستقلات العقلية، أيضا ذكرنا بأن العقل يدرك الملازمة في غير المستقلات العقلية. فمثلا يدرك الملازمة بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، فعندما الشارع يأمر بشيء يرى العقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بناء على ثبوت هذه المسألة مع نقاش تقدم في محله. فهنا العقل يسمى غير المستقلات العقلية، يعني العقل لا يستقل بالحكم كما استقل بحسن ماذا؟ بحسن العدل وقبح الظلم، وإنما يحتاج إلى قضية أخرى عن طريقها ينتقل إلى الحكم، إلى إدراك الحكم الشرعي. فمثلا يأتي الشارع فيأمر بالصلاة، حينئذ بعد أن يأمر الشارع بالصلاة يدرك العقل الملازمة فيحكم بماذا؟ فيحكم بحرمة الضد، لأنه يدرك ملازمة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أس العام أو الخاص على ما تقدم. أو المقدمة، فإنه يحتاج أن الشارع يحكم مثلا بوجوب الصلاة ويجعل الوضوء مقدمة للصلاة، حينئذ العقل ماذا يدرك؟ يقول إن مقدمة الواجب واجب. هذه ماذا يدرك العقل؟ وجوب المقدمة، يدركها مستقلا أو بمعونة إيجاب الصلاة وجعل الوضوء مقدمة للصلاة بمعونة ذلك، فتسمى غير المستقلات العقلية. يعني العقل هو الذي يحكم، لكن ماذا؟ يستعين بشيء آخر، كان يستعين بحكم شرعي آخر لإثبات حكم شرعي ثان من ماذا؟ من قبل الشارع، فيحكم بحرمة الضد، فيحكم بوجوب المقدمة، فيحكم بالإجزاء وغيرها من الأحكام العقلية غير المستقلة التي تقدمت. هذه صغريات، يعني العقل يدرك حرمة الضد، العقل يدرك وجوب المقدمة، لكن ومن قال أن إدراك العقل حجة؟ هذه كبرى، يعني ماذا صغرى وكبرى ونتيجة. نقول العقل أدرك وجوب المقدمة شرعا، هذه الصغرى. الكبرى، وكل ما أدركه العقل فهو حجة. إذن إدراك العقل لوجوب المقدمة ماذا؟ حجة، ومنجز في حقي وداخل في عهدتي. ولذلك البحث عن الحجية كما بينا في بداية مبحث الحجاج في هذا المقصد الثالث، بينا بأن البحث عن الحجية بحث كبروي في عامة الأبحاث. تقول هذا ظاهر في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور حجة. إذن ظهور صيغة افعل في الوجوب ماذا؟ حجة، فيثبت أنه منجز ماذا؟ في حقي، ويدخل مثلا وجوب الصلاة في حق الذي وماذا؟ أقيم الصلاة، صيغة افعال. كذلك بالنسبة ماذا إلى مثلا خبر الواحد، نقول مثلا هذا خبر واحد دال على الحكم الشرعي، وماذا؟ وخبر الواحد حجة. إذن يثبت ماذا؟ يثبت أن ما أخبر به مثلا زرارة الذي هو خبر واحد ماذا؟ حجة، فيدخل في عهدتي. وهكذا دائما يكون البحث في الحجج بحث ماذا؟ بحث كبروي. ودائما يكون البحث ماذا؟ البحث في أصل الدليل بحث صغروي. يعني عندما تبحث أن هذا دليل أو ليس بدليل، هذا البحث صغروي. فعندما تثبت دليلية الدليل تمت لديك الصغرى، وعندما تثبت حجية هذا الدليل الذي فيه صلاحية الدلالة على الحكم الشرعي، حينئذ هذه الكبرى، فينتج النتيجة المرجوة التي على ضوئها تستنبط ماذا؟ تستنبط الحكم الشرعي. هنا ماذا نريد أن نبحث في هذا الباب الرابع؟ نريد أن نبحث لا أصل إدراك العقل، هذا تقدم في المقصد الثاني. العقل يدرك الحكم الشرعي إما مستقلا أو غير مستقل، لكن هل إدراك العقل للحكم الشرعي حجة أو ليس بحجة؟ هذا هو الذي يريد أن يتعرض له المصنف هنا. وهنا المصنف يعني بعبارة واحدة مختصرة يريد أن يقول بأن العقل يقطع بالحكم الشرعي، والقطع حجيته ذاتية لا تحتاج إلى استدلال. واضح؟ حجيته ذاتية، لا يمكن أن يأتي أحد ويسلب الحجية ماذا؟ ويسلب الحجية عن القطع، كما تقدم مفصلا في بداية في مقدمات مباحث الحجاج. واحدة من المقدمات التي توقفنا عندها كثيرا هي أنه ماذا؟ أن العقل لا يمكن أن القطع لا يمكن أن تسلب عنه الحجية. هذه خلاصة ما يريد أن يقوله. وإذا أريد أختصر لكم هذا البحث كله بكلمتين هي هذه: أن الدليل العقلي هو القضية العقلية التي يقطع من خلالها العقل بحكم الشرعي، سواء كانت هذه القضية قضية على نحو الاستقلال يحكم العقل بحكم الشرعي على ضوئها كما في الحسن والقبح، أو كانت غير مستقلة كما في مبحث الإجزاء والنهي عن الضد إلى آخره ومقدمة الواجب. إذن قضية عقلية يتوصل العقل من خلالها إلى الحكم الشرعي بالقطع واليقين، والقطع حجيته ذاتية. تثبت الكبرى ولا تثبت؟ تثبت الكبرى. فالدليل العقلي لأنه قطعي فهو قطعا حجة، فيثبت ماذا؟ فيثبت الحكم الشرعي. فإذا آمنا بأن العقل يدرك مقدمة الواجب بالقطع واليقين، والقطع حجيته ذاتية، إذن قطعه بوجوب، إذن قطع العقل بوجوب مقدمة الواجب هذا داخل في عقدتي، منجز حجة. هذا واضح. ولذلك يقول المصنف هذا لا يحتاج، ما يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى كثير استدلال، وما شنع به الأخباريون غير صحيح. الأخباريون الذين حاربوا مسألة العقل وإدراك العقل وحصروا الأدلة في ثلاثة فقط أو في اثنين فقط، حتى الإجماع أنكروه فحصروه بالكتاب والسنة إنكارهم للعقل، هذا يقول لأنهم ينكرون شيء آخر، وإلا هذا الذي نحن نتحدث عنه هذا لا يمكن أن ينكره أحد كما سوف يتضح. هذه خلاصة البحث. المصنف دخل في بحوث مفصلة، وهو أنه الدليل العقلي ما هو المراد منه، ويقول عند القدماء أنا ما استوضحت ماذا يريدون من العقل، فينقل كثير من العبارات ويناقش هذه العبارات إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى تعريف الدليل العقلي، ما هو المراد من العقل والدليل العقلي، ثم بعد ذلك يبين الحجية، ثم بعد ذلك يناقش الأخباري. لديهم جملة من المناقشات يذكر هذه المناقشات، وبذلك يختم البحث وحتى ننتقل إلى حجية الظواهر. هذا المطلب كل هذا. فكثير من الصفحات إن شاء الله نطبق العبارة ونوضح، نطبق ونوضح، لا نتوقف كثير وتكثر العبارة. قال الباب الرابع، يعني الباب الرابع من ماذا؟ من أبواب مباحث الحجج. مباحث الحجة، الدليل العقلي. الدليل العقلي هنا نريد أن نبحث عن حجية الدليل العقلي، يعني هذا حجية الدليل العقلي. ولو كتب ولو عبر بحجية الدليل العقلي كما عبر في بقية العناوين كان أفضل، لأنه مثلا لاحظوا حجية الظواهر، نحن هنا نبحث عن الحجية، هذا ليس مبحث الدليل العقلي. هذا زائد المقصد الثاني يساوي ماذا؟ يساوي الدليل العقلي. مباحث الدليل العقلي هي المقصد الثاني زائد ما ذكر هنا في المقصد الثالث. هذا فقط يبحث عن الكبرى وهي حجية الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني والمقصد الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية. هناك بحثنا الملازمات العقلية سواء كانت ماذا؟ مستقلة أو غير مستقلة. لاحظوا، لتشخيص صغريات حجية حكم العقل، يعني نبحث عن الصغرى. الصغرى هي ماذا؟ هي أن العقل يدرك أو لا يدرك، دليل أو ليس بدليل. هناك أثبتنا دليل العقل، هناك أثبتنا أنه دليل ولو في بعض تلك المسائل. لاحظوا إخوان، مصنف ناقش في مقدمة الواجب وناقش في مسألة ماذا؟ في مسألة الضد، لكنه على أقل التقادير لم يناقش في مسألة القبح، الحسن والقبح، وآمن بأن هذا يصلح للدليلية على الحكم الشرعي. كذلك في مسألة الإجزاء، واضح؟ إذن هناك بعض المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية قال المصنف تصلح لأن تكون دليل على الحكم الشرعي. أثبتنا ماذا؟ أنها دليل لكن حجة وليس بحجة، هذا الكبرى. لتشخيص صغريات حجية حكم العقل، حجية حكم العقل هي الكبرى، أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. شخصنا هذه قضية عقلية يتوصل بها، وهذه وهذه، وماذا؟ وأنكرنا بعض القضايا أنها توصل للحكم الشرعي. وبيان، هناك المقصد الثاني، هناك وبيان ما هو الدليل العقلي. هذه الصغرى، ما هو الدليل العقلي؟ أي قضية تصلح لأن تكون ماذا؟ تكون دليلا عقليا على الحكم الشرعي. شخصنا في المقصد الثاني الذي يكون حجة، هذه الكبرى. إذن دليل حجة، حينئذ نستنبط الحكم الشرعي. وقد حصرناها، وقد حصرنا تلك الملازمات العقلية في قسمين رئيسيين. الأول حكم العقل بالحسن والقبح، وأرجعنا كل تلك المدركات في المستقلات العقلية إلى ماذا؟ إلى مسألة الحسن والقبح في بداية المقصد الثاني، وهو قسم المستقلات العقلية. والثاني حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر، حكم آخر ولو كان حكما شرعيا، يعني يحكم بالملازمة بين مثلا وجوب الشيء ووجوب ماذا؟ ووجوب مقدمته. يحكم بالملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده. يحكم بالملازمة بين الإتيان بالشيء وبين ماذا؟ وبين الإجزاء، يعني بين الأمر بالأمر الإضطراري، بين الأمر بالأمر الظاهري وإجزاء عن الأمر الواقعي في مبحث الإجزاء، هذا ملازمة. هناك ماذا بحثنا في هذه الملازمات اللي ماذا ذكرنا بأنها غير مستقلة، يعني لا يستقل العقل بإدراكها، وهو قسم غير المستقلات العقلية. ذكرنا هناك أربعة مسائل، ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي. لماذا؟ ما هو الوجه ماذا على حجية الدليل العقلي؟ يقول وعدنا وسوف نفي بالوعد، ووفاؤه بالوعد هو هذا، أن العقل يدرك الحكم الشرعي بالقطع واليقين والقطع حجية ذاتية، هناك ذكره وأشار إليه. شيء آخر ما عنده بحث تاريخي موجود، تاريخ المسألة جيد لا بأس به، هو اللي جاي نطالعه. ووعدنا هناك ببيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حان الوفاء، قد حل الوفاء بالعاهد. ولكن قبل بيان وجه الحجية لماذا الدليل العقلي حجة، لابد من الكرة والتكرار بأسلوب جديد إلى الباحث عن تلك القضايا العقلية. وأقع عن تكرار، لو لم يكر مصنف، لو كر في رجعت البيت لكان أفضل. هذه الكرة فيها تكرار، ولكن لا بأس، القضية فقط فيها مسألة تاريخية، ولا مطلب جديد يزيد عما ذكره المصنف هناك لا يوجد. يعني التكرار، يعني يعيد البحث من جديد لكن بأسلوب جديد كما سوف يتضح، بأسلوب جديد للبحث عن تلك القضايا العقلية. ببيان جديد هو هذا، يريد أن يبين الدليل العقلي ما هو، ما هو دليل عقلي، هو هذا الذي يريد أن يبين، لغرض بيان الآراء فيها في تلك القضايا العقلية، وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. ما هو الوجه على حصرها في مستقلات حسن وقبح، وغير مستقلات اللي هي الأربعة اللي ذكرناها هناك من الإجزاء والأمر بالشيء يقتضي عن ضد والقدر والواجب وغيرها. لاحظوا، فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة، كتاب، سنة، إجماع، عقل، التي رابعها الدليل العقلي. بينما إن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة القياس ونحوه، ونحوه من قبيل مثل الاستحسان وسد الذرائع ومقاصد الشريعة وغيرها، ونحوه على اختلاف آرائهم ومذاهبهم. يقول: ومن هنا يتضح بأن القياس عند علمائنا المتقدمين من الأصوليين هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. ومن هنا إدخال القياس في الدليل العقلي من قبل الإخباريين للتشريع على الأصوليين هذا غير صحيح. الأصوليون لا يؤمنون بحجية القياس، ولا يجعلونه من ضمن ماذا؟ من ضمن مصاديق الأدلة العقلية والدليل العقلي. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي عند علمائنا من الأصوليين ما لا يشمل مثل القياس. هم يرفضون القياس، هذا مختصر فيه ماذا؟ المدرسة السنية. فمن ظن من الأخباريين في الأصوليين، يعني ظن في الأصوليين، ظن فيهم ظن السوء، ظن في الأصوليين أنهم يريدون منه أي من الدليل العقلي ما يشمل القياس تشنيعا على الأصوليين، يريدون أن يشنعوا ويريدون ماذا؟ أن يتهجموا على ماذا؟ على الأصوليين. هذا الظن ليس في موضعه، ليس ظنه هذا الظن في موضعه، غير صحيح، وهو ظن تأباه تصريحاتهم، تصريحات الأصوليين تأبى هذا الظن. هم علماء الأصول من المتقدمين قالوا بأن القياس ليس بحجة، ورووا روايات كثيرة جدا عن أهل البيت سلام الله عليهم بعدم حجية القياس ولا الاستحسان ولا الرأي ولا غيره ماذا من الأمور الأخرى، وهو ظن تأباه تصريحاتهم بعدم الاعتبار، بعدم متعلق ماذا بتصريحاتهم، يعني تصريحاتهم بعدم الاعتبار بالقياس، القياس غير معتبر ونحو القياس، استحسان ورأي وسد الذرائع ومقاصد الشريعة وغيرها من الأمور الأخرى التي ذكروها في محلها، ذكرها علماء السنة من الأصوليين في محلها. ومع ذلك الآن يدخل في مسألة تاريخية في تحديد ما هو المراد من الدليل العقلي عند الأصوليين. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا الأصوليين طبعا بالدليل العقلي، ما هو مرادهم من الدليل العقلي، لا يقول لم يتضح حتى أن الكثير منهم من علمائنا لم يذكره من الأدلة، لم يذكر، ذكر الأدلة ثلاثة، ذكر بعضهم ذكر الكتاب والسنة، بعضهم ذكر الكتاب والسنة والإجماع ولم يذكر العقل، أو لم يفسره، ذكر الدليل العقلي ولم يذكر معناه وما هو المراد منه، أو فسره لكن بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، كما سوف يتضح إن شاء الله من الأقوال ينقلها. بعضهم حاول أن يفسر لكن ما فسره لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة، وإنما فسره بشيء يرجع إلى الكتاب والسنة، يعني فسره بالظواهر، سوف يأتي إن شاء الله، فسره مثلا بالمفهوم، مفهوم الشر، مفهوم الموافقة، هذه كلها ترجع ماذا إلى الألفاظ، وترجع ماذا، وترجع إلى نفس اللفظ الوارد في الكتاب ماذا والسنة، يتضح إن شاء الله لاحقا. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي في كنز الفوائد، كتاب كنز الفوائد، فإنه لم يذكر، فإن الشيخ المفيد في هذه الرسالة لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، فقد ذكر الكتاب، ذكر السنة وهذه الأمور، ولم يذكر ماذا، ولم يذكر العقل، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة، حتى الإجماع ليس من ضمنها، الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام، هذه ذكرها ماذا، ذكرها كأدلة على الحكم الشرعي. ثم ذكر أن الطرق الموصلة، طبعا ذكر شيء آخر هذا بعد ما إلى علاقة ماذا بالدليل العقلي، ماذا ذكر؟ أن هذا الكتاب والسنة هذا الطريق إليه ماذا هو العقل، يعني ماذا، يعني قضية عقائدية، يعني العقل عندما يأتي ويؤمن بالله عز وجل، وأن الله عز وجل له جنة وله نار، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء، وأن الأنبياء الصادقين قد جاءوا بالكتب، ومن جملة هذه الكتب هو القرآن الكريم، ثم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله المعصوم قد نص على الأئمة سلام الله عليهم، فأقوالهم حجة، من الذي يتسلسل معك في هذه القضايا العقائدية؟ هو العقل، فإذن العقل هو الذي ماذا يأمرك بأن تتمسك بالكتاب والسنة، هذه قضية عقائدية مرتبطة بأنك لأنك أصبحت مؤمنا بالله عز وجل وبرسوله وبالأئمة سلام الله عليهم، إذن لابد أن تأخذ بقولهم وقولهم حجة، هذا العقل طريق ماذا؟ طريق إلى أصل التمسك بالكتاب وجعله حجة في عهدتي، هذا شيء آخر غير مسألة أن العقل ماذا يكون دليل على الحكم الشرعي، هذا العقل يوصلني إلى ماذا؟ إلى خدمة الكتاب والسنة، ثم أنا أخذ الحكم الشرعي من أي مكان؟ من الكتاب والسنة، العقل يتوقف حينئذ، هذا أمر آخر مرتبط بمسألة الاعتقاد، وأنك تعتقد ماذا بالأنبياء والكتب والرسل والأئمة ماذا وأقوال الأئمة سلام الله عليهم، وهذا أمر آخر غير الدليل العقلي الذي نحن نبحث في لحظه. يقول ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول، يا أصول الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة، ما هو الطريق إلى الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة؟ إما اللسان، يعني الرسول صلى الله عليه وآله هو يتكلم مباشرة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو يتكلم مباشرة، فلسانه المعبر هو الذي يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى قوله وما يريده من الحكم الشرعي، هذا اللسان. والأخبار، وإما ليس باللسان مشافهة، وإنما هذا بالأخبار، يعني مثلا تقول زرارة عن يونس بن عبد الرحمن عن 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 ابن أبي عمير، يصل ماذا؟ يصلك قول الإمام، يصلك ماذا؟ قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن يصلك مشافهة باللسان أو عن طريق الأخبار، عن طريق الأخبار، إذن الأخبار أيضا طريق إلى قول المعصوم سلام الله عليه. وأولها العقل، العقل أيضا ماذا؟ طريق إلى ماذا؟ طريق إلى أقوال الأئمة سلام الله عليهم. بأي معنى أولها العقل؟ يعني العقل هو الذي يقول لك خذ بأقوال الأئمة سلام الله عليهم، هو الذي يدعوك إلى ذلك. لاحظوا، وقال عن العقل، وهو أي العقل سبيل إلى معرفة حجية القرآن، لأنه لو لم يدرك العقل أن الله عز وجل موجود وأن له رسل وقد بعث أنبياء وهل يكون القرآن حجة ولا يكون؟ لا. من لا يكون من لا يدرك عقله هذه الأمور لا يرى أن الكتاب وهذا القرآن الكريم ماذا حجة. فالعقل الذي رتب مقدمات عقائدية هو الذي أوصلك إلى ماذا؟ إلى أن هذا الكتاب حجة. وقال الشيخ المفيد عنه أي عن العقل وهو سبيل معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار، يعني الأخبار أقوال الأئمة سلام الله عليهم، دلائل الأخبار يعني أقوال الأئمة. من الذي جعلك تؤمن بأن قول الإمام حجة في حقك؟ هو العقل. وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده، يعني ما ذكره هناك مسألة عقائدية أنك تعتقد بهذه الكتب، تعتقد بهذه الأقوال، هذا العقل نعم هو الذي يرشدك إلى هذا الأمر، لكن نحن لا نريد مسألة عقائدية واعتقادية، نحن نريد مسألة فرعية يوصلني إلى ذات الحكم الشرعي. هذا أمر آخر غير الذي ذكره الشيخ ماذا المفيد في رسالته الأصولية. إذن هذا ماذا لا ينفع القول في تحديد معنى في تحديد المراد من الدليل العقلي. ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي في كتابه العدة، الذي هو يعني كتاب العدة أول كتاب مبسط في الأصول، مبسط يعني مفصل مبسوط، أول كتاب مبسوط ومفصل في الأصول. فلم يصرح الشيخ الطوسي بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا خاصا به، وكل ما جاء فيه وكل ما جاء فيه في كتاب العدة في آخر فصل من كتاب العدة ماذا جاء؟ جاء أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية يعني بديهية ومكتسبة وهي النظرية، والمكتسبة إما مكتسبة عن طريق العقل والمكتسبة إلى عقلي وسمعي، يعني أنت المعلومات النظرية التي تكتسبها إما تكتسبها عن طريق العقل، يعني مثلا عندك بديهيات، بديهيات اجتماع النقيضين مستحيل، الظروف الواقعية موجودة، هذه أمور ماذا؟ أمور بديهية، عن طريقها تتوصل إلى نظريات، ماذا تتوصل؟ تتوصل إلى العلة، تتوصل إلى المعلول، تتوصل إلى واجب الوجود، تتوصل إلى وجود ممكن، وأن الممكن متعلق بواجب الوجود، هذه ماذا؟ هذه قضايا أن النفس مجردة، أن العقل مجرد، تصل إلى قضايا نظرية مكتسبة، من الذي يكتسبها؟ يكتسبها العقل عن طريق الاعتماد على البديهيات والأوليات الضرورية، أو لا لديك أمور مجهولة أنت تعلمها عن طريق السمع، عن طريق ماذا؟ عن طريق أقوال الأئمة وعن طريق القرآن الكريم، كان يخبرك القرآن الكريم بالجنة والنار وكيفية الجنة وكيفية النار، هذه أمور نظرية ماذا؟ مستفادة من السمع، يعني مستفادة ماذا؟ من مما تسمعه من أقوال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أو أقوال الرسول صلى الله عليه وآله، أو ما ورد في القرآن الكريم، إلى عقلين وسمعين. ماذا ذكر؟ ذكر من جملة أمثلة الضروري والبديهي العلم بوجوب رد الوديعة، وهذه واضح تلتفتون إخوان، وجوب رد الوديعة هذه أمور بديهية من مدركات ماذا؟ مدركات من مدركات العقل العملي، من مدركات العقل العملي. وشكر المنعم كذلك، وقبح الظلم والكذب، ذكر فقط هذه الأمور، هذا ما فيها أي تعريف للدليل العقلي. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبح، معلوم بالعقل قبحهما، يقول معلوم مقصود ماذا؟ تحريمهما فقط، قال بأن القاتل الظلم العقل يعلم بقبحهما وتحريمهما أنهما حرام، هذا الذي ذكره. طبعا هذا لا يعطينا تعريف ماذا للدليل العقلي، ويريد من قبحهما يعني قبح القتل والظلم تحريمهما أنهما حرام. وذكر أيضا فأما الأدلة الموجبة للعلم، الأدلة التي توجب العلم الحكم الشرعي، فبالعقل يعلم كونها أدلة، ونفس الكلام هذا نفس القضية، يعني الدليل إلى الحكم الشرعي العقل هو الذي يقول لك هذا دليل وهذا ليس بدليل، وإلا لو لم تسترشد بالعقل إلى وجود الله عز وجل ووجود الأنبياء والكتب والرسل وأنها من الله وأن هذا معصوم وقوله قول عن الله عز وجل يصلح أن يكون هذا دليل أو لا يصلح؟ فصلاحية الأدلة للدليلية العقل هو الذي يعطيها هذه الصلاحية، وهذا أيضا هو خارج عن محل بحثنا. فأما الأدلة الموجبة للعلم بالحكم الشرعي فبالعقل يعلم كون هذه الأدلة أدلة على الأحكام الشرعية، ولا مدخل للشرع في ذلك، لأنه صنع يلزم الدور، لأنه الشرع إنما يثبت ماذا؟ عن طريق العقل. فلو كان الشرع هو الذي يثبت نفسه، يثبت نفسه الشرع هو الذي يثبت نفسه بقوله، حينئذ يلزم الدور، ولذلك لابد ماذا؟ أن ننتهي إلى العقل، فإن العقل هو الذي يرشدنا إلى أن القرآن الكريم حجة، وأن أقوال الأئمة سلام الله عليهم حجة، وأنها قد جاءت عن الله عز وجل كما تعلمون. لأن كل اللي قرأنا ما في توضيح وتعريف للدليل العقلي، ما هو المراد من الدليل العقلي لم يبين. نعم ذكر في بعض المصادر، ذكر مسألة الحسن، ذكرت مسألة القبح، ذكرت مسألة مثلا شكر المنعم وغيرها كأمثلة ماذا؟ كأمثلة للدليل العقلي. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي الشيخ ابن إدريس، فقال ابن إدريس الحلي رحمه الله عليه في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة، ماذا يريد من الثلاثة؟ الكتاب، يعني الكتاب والسنة والإجماع. إذا فقدت، حينئذ لا يوجد لا آية ولا رواية ولا إجماع على الحكم الشرعي، فالمعتمد عند المحققين التمسك بالدليل العقلي فيها، في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية يتمسك بالدليل العقلي. ولم يوضح ما هو المراد من الدليل العقلي، ولكنه لم يذكر المراد منه. ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد من كلامه، من كلام ابن إدريس رحمة الله عليه، فيقول في كتابه المعتبر، المحقق الحلي صاحب الشرائع، فيقول في كتابه المعتبر: ما ملخصه وأما الدليل العقلي فقسمان. هنا أول تقسيم يجي، فيذكر القسم الأول غير المستقلات العقلية، ويذكر في القسم الثاني المستقلات العقلية. لاحظوا، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب. هنا حاول ماذا؟ حاول أن يذكر ماذا؟ أن يذكر غير المستقلات العقلية، لكن سوف يأتي النقاش فيها. أصلا هذه ليست أدلة عقلية، هذا غير مرتبطة بالدليل العقلي، هذه مرتبطة كما سوف يتضح بالظواهر والظهور، وأنه يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور، ومسألة الظهور قضية خاصة، تلك الظهور صغرا وكبرا شيء غير الدليل العقلي. ولذلك نحن في مقصد على حدة بحثنا ماذا؟ عن الظهور، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك نبحث عن حجيته. والظهور مرتبط ماذا؟ مرتبط بالألفاظ، الظهور مرتبط بالكتاب والسنة، ولا علاقة له ماذا؟ بالعقل. لكن هذا ما يذكره المحقق الحلي رحمة الله عليه. تفتوا، أحدهما القسم الأول من أقسام الدليل العقلي عند المحقق الحلي ما يتوقف فيه على الخطاب، يقول لا بد من وجود خطاب حينئذ يحكم العقل. يتلاحظون، يعني يريد أن يقول هذا ليس من المستقلات العقلية، يتوقف على وجود خطاب. يذكر أمثلة وهو ثلاثة: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب. يجي إن شاء الله الآن بيانهم لاحقا سوف يتضح. لحن الخطاب المقصود منه دلالة الاقتضاء، مثل ماذا؟ مثل إذا جاءت هذه الآية قالت: واسأل القرية. العاقل ماذا يقول؟ نفس القرية، فلا يمكن أن تسأل، لا تفهم شيء القرية. فبحكم الاقتضاء وبدلالة الاقتضاء العقل ماذا؟ يضيف لفظة جديدة فيقول يعني واسأل أهل القرية. فهذه الأهل العقل هو الذي يضيفها، فالعقل يحكم بوجود كلمة أهل مقدرة، لكن العقل يحكم بمفرده أو لا بد أن يأتي لفظ، لا بد أن يأتي ماذا؟ لفظ. فإذا جاء لفظ العقل يراه غير مستقيم إلا بتقدير لفظة وهي لفظة أهل، ماذا يسمى؟ يسمى لحن الخطاب. يعني من لحن الخطاب يحكم العقل بوجود لفظة مزيدة هي لفظة أهل، هذه دلالة الاقتضاء. وفحوى الخطاب، إذا تذكرون أخذناها مفصلا، مسألة فحوى الخطاب هي مفهوم الموافقة، اللي المصنف هنا قال ومفهوم الموافقة هو الذي يسمى بفحوى الخطاب. مفهوم الموافقة مثل مفهوم الأولوية. يعني مثلا ولا تقل لهما أف، هذا له مفهوم موافقة. يعني شو الموافقة؟ يعني ما هو موجود في المفهوم من حيث الحكم الشرعي مطابق لما هو موجود ماذا؟ في المنطوق. فيقول ولا تقل لهما أف، ما هو الحكم الشرعي الموجود ماذا؟ الموجود في المنطوق. حرمة ماذا؟ حرمة أن يقول لهما أف، الحكم الشرعي هو الحرمة. زين، ما هو مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة ما هو؟ ولا تضربهما، لا تضربهما ولا تشتمهما ولا مثلا أي شيء آخر من القبيل. هذا ماذا؟ أيضا بالأولوية، نحكم بالأولوية بحرمة الضرب بحرمة الشتم. هذا المفهوم الذي يفهم بالأولوية موافق بالحكم مع المنطوق، فالمنطوق حرمة والمفهوم أيضا ماذا؟ أيضا حرمة. هذا يسمى مفهوم الموافقة، تقدم عندنا. وهذا يسمى بفحوى الخطاب. العقل متى يحكم بهذا المفهوم وأن الضرب حرام؟ إذا جاء خطاب فيه ماذا؟ فيه حرمة الأوف، هذا يسمى فحوى الخطاب. ولدينا أيضا ودليل الخطاب. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة اللي أخذناه مثل الجملة الشرطية، إن جاء زيد فأكرمه. ما هو مفهومه المخالف؟ إن لم يأتي زيد فلا تكرمه. لاحظوا في المنطوق وجوب الإكرام، في المفهوم عدم وجوب الإكرام، مخالف. يعني الحكم الموجود في المفهوم يخالف الحكم الموجود في المنطوق. في المنطوق وجوب الإكرام، في المفهوم عدم وجوب الإكرام. إن جاء زيد فأكرمه، مفهومه ما هو؟ إن لم يأتي زيد فلا تكرمه في الجملة الشرطية. هذا مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. المصطلحات هذه لا بأس واحد يحفظها بالنسبة للكتب القديمة. إذا قال فحوى الخطاب يعني مفهوم الموافقة، إذا قال دليل الخطاب يعني ماذا؟ يعني المفهوم المخالفة اللي هو به مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم اللقب اللي قدمت مفصلا في المقصد الأول. وأيضا لحن الخطاب يتضح لديكم اللي هي دلالة الاقتضاء. هذا ماذا؟ هذا ما افترضه المحقق الحلي من أنهم من غير المستقلات العقلية. يعني ماذا؟ يعني يأتي لفظ ثم يحكم العقل. سوف يتضح المصنف يقول هذا لا علاقة له بالدليل العقلي، هذا لا علاقة له بالدليل العقلي، هذه ظواهر، هذا من الظواهر. نعم، بمعونة العقل أنت ماذا؟ تستفيد هذا الظاهر، لكن هذا لا علاقة له ماذا؟ بالدليل العقلي والملازمات العقلية التي نحن نبحث عنها. وثانيهما، القسم الثاني من الدليل العقلي، ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، وهذا ما عندنا مشكلة به، هذا صحيح. ويحصره المحقق الحلي كما نحن فعلنا في وجوه الحسن والقبح. هذا يعني المصنف يوافق ما ذكره المحقق الحلي بالنسبة للقسم الثاني. طبعا بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته، ذكر المصنف كثير من الأمثلة بالنسبة إلى مسألة الحسن والقبح لا تخلو ماذا؟ لا تخلو من المناقشة، بعضها مناقشة ليست واضح أنها ماذا؟ مندرجة تحت الحسن والقبح. افرض مثل وجوب رد الوديعة، قد يقال بأنه ماذا؟ ما تندرج تحت مثلا قبح الظلم أو إلى آخره، ما عندنا شيء، لابد من ماذا؟ أن الشارع يحكم به. ذكر كثير من الأمثلة هي محل نقاش، أنها تندرج تحت الحسن والقبح أو لا تندرج، ويزيد عليه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى.